بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الأول من دروس شرح كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين 25 من شهر شوال عام 1439 للهجرة، كتاب الحج.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
أحسنت. قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، وفي نسخة: كتاب وجوب الحج وفضله. الحج بالفتح، ويقال الحج بالكسر، كلاهما قرئ في القراءة المتواترة: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، كلاهما قراءتان متواترتان مشهورتان. والحج لغة هو القصد، حج السوق أي قصد السوق في لغة العرب. أما شرعا فالحج هو القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص، بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص. فالقصد إلى بيت الله الحرام بنية الحج أو العمرة بأعمال مخصوصة جاء الدليل عليها: حجوا أو خذوا عني مناسككم، أعمال مخصوصة دل عليها الدليل في وقت مخصوص في أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه كل مسلم، والحج واجب على الفور للمستطيع، لا يجوز للمستطيع أن يؤجل أداء فريضة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في أداء فريضة الحج: تعجلوا إلى الحج. وأيضا جاء في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، رواه أحمد أيضا وأبو داود وغيرهما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. قال ابن كثير: إسناده صحيح، كما في تفسير ابن كثير في المجلد الأول 394. الأدلة دلت في الإضافة إلى ظاهر وعموم نصوص الكتاب والسنة، دلت على أن الحج واجب على الفور للمستطيع، لمن استطاع إليه سبيلا. فمن أجل الحج لغير عذر شرعي وهو مستطيع فهو آثم، لأنه أجل الحج بغير عذر شرعي. حديث الأول قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس، فضل بن العباس رضي الله عنهما هو شقيق للراوي لعبد الله بن عباس ابناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرديف هو الذي يركب خلف الأول، خلف الراكب الأول على الدابة، هذا يسمى رديف. فكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حجة الوداع. فجاءت امرأة من خثعم، امرأة جميلة حسناء، أرادت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخثعم هو حي من قبيلة في اليمن، فجاءت تسأل، فجعل الفضل ينظر إليها، هو شاب جميل وحسن الوجه، وهي أيضا جميلة وحسنة الوجه، فجعل الفضل وهو شاب ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر هكذا بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تغيير المنكر باليد منه صلى الله عليه وسلم، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية وتمعن فيها هذا لا يجوز لغير حاجة شرعية، لا يجوز. والله عز وجل أمر الرجال بأن يغضوا أبصارهم، وأمر النساء أيضا أن يغضضن من أبصارهن، فلا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية التي لا تحل له، لا تحل له، لا يحل له النظر إليها، لا يجوز النظر إلا لحاجة شرعية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، إلى الشق الآخر. فقالت المرأة الآن تسأل السؤال: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، فرض الحج يا رسول الله وأبي شيخ كبير، حال كونه شيخا كبيرا لا يثبت، شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، إذا ركب على البعير لا يستطيع أن يثبت لأنه كبير في السن لا يستطيع الحج، أفأحج عنه، أنوب عنه يا رسول الله في الحج؟ هذه المرأة تقول. قال: نعم، حجي عنه، وذلك في حجة الوداع. فهذا الحديث يدل على أن من عجز عن الحج مباشرة يلزمه أن يستنيب غيره، أن يستنيب غيره، وهذا فيه تأكيد أن الأمر بالحج وفريضة الحج لا تسقط حتى عن العاجز، ينيب عنه من يحج عنه، ينيب من يحج عنه، وهذا دليل على هذه المسألة. كذلك أيضا الجمهور، جمهور أهل العلم خصوا هذا الحديث في مسألة جواز الإنابة عن الغير في الحج، خصوه بمن حج عن نفسه، ليس هكذا شخص لم يحج عن نفسه ويذهب يحج عن غيره، لا، جمهور أهل العلم قالوا لا، لأنه جاء في السنن عند الأربعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي عن شبرمة، رجل يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم أحجج عن شبرمة. هذا حديث صحيح استدل به أهل العلم، رواه الأربعة أصحاب السنن هذا الحديث. فجمهور المذاهب والعلماء قالوا الإنسان يستنيب عن الغير بشرط أن يكون هذا النائب حج عن نفسه، فأول حجة يحجها المؤمن هي عن نفسه. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه الحجة عن نفسك ثم أحجز بعد ذلك في العام القادم أو الذي بعده، أحجز عن شبرمة. فهذا الحديث يدل على وجوب الحج فورا، كذلك أيضا يدل على جواز الاستنابة في الحج لمن عجز عن الحج مباشرة بشرط أن يكون حاجا عن نفسه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذو الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة.
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، يركب ناقته صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، الحليفة ميقات أهل المدينة وأبعد المواقيت عن مكة، ذي الحليفة يبعد 410 كيلومتر حاليا في زمننا، 410 كيلومتر، فهو أبعد المواقيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة فأراد الحج فركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل ثم يرفع صوته بالإحرام: لبيك اللهم حجا وعمرة، حين استوت به الراحلة، حتى تستوي به، يعني حين تستوي أو حين استوت به الراحلة وهي قائمة، ركب على الناقة، قامت الناقة وهو على الناقة وهي قائمة، قال رفع صوته أهل، رفع صوته بالإحرام. وفي هذا الحديث: الحج راكبا هو الأفضل من المشي، الحج راكبا هو الأفضل من المشي، لأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الأيسر على الحاج أن يحج راكبا، ولكن يجوز له أن يحج ماشيا، يجوز له ذلك، لكن الأفضل هو الحج راكبا، لأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته،
وكانت زاملته حج على رحل، الرحل يعني اللي يوضع على ظهر البعير كالسرج الذي يوضع على ظهر الفرس، فالرحل الذي يوضع على ظهر البعير ويركب عليه هذا يسمى رحل أو راحلة، وهكذا. فحج على رحل يعني ركب على هذا الرحل الذي على ظهر البعير، وكانت زاملته، كانت هذه الراحلة الناقة زاملته، يعني هي تحمل طعامه ومتاعه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن معه زاملة لتحمل طعامه ومتاعه على انفراد، لأن إذا كان سفر طويل واحد يركب على ناقة وتكون ناقة أخرى تحمل الزاد والطعام والماء، لكن هذه الناقة هي نفسها هي زاملته، يعني تحمل طعامه ومتاعه على راحلة واحدة. هذا هو ما في هذا الحديث. نعم.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور.
نعم. ورد سؤال يتعلق بالحديث الأول، أن هذه المرأة التي كانت من خثعم كان وجهها مكشوف، كان وجهها مكشوف، فيقول: هل هذا دليل على عدم وجوب تغطية المرأة وجهها؟ لا شك أنه قد يدل على عدم وجوب كشف المرأة وجهها، استدل به من قال بعدم وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب إذا لم تكن فتنة، أما إذا كانت فتنة وامرأة جميلة وتفتن الرجال فاتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه، وجه المرأة إذا كان من كشفها لوجهها فيه فتنة للرجال ومفسدة عظيمة تشغل الناس والرجال عن أداء ما هو واجب عليهم، لكنه قد يصلح دليل، قد يستدل به على عدم الوجوب إذا لم تكن فتنة من وجه المرأة، لكن هذه المسألة طويلة وفيها خلاف معلوم عند أهل العلم، لكن لا شك أن هذا قد يستدل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تغطي وجهها، بل صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، لكن لم يأمرها بذلك. لو كان كشف أو تغطية وجه المرأة من الواجبات لأمرها به صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في عهد آخر عهده في العام العاشر للهجرة في حجة الوداع، فقد يستدل به، لكن المسألة فيها خلاف معلوم. طيب، الحديث الذي معنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال. يعني يا رسول الله نعتقد نحن النساء نعتقد أن الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد مع الرجال يا رسول الله؟ قال لا تجاهدنا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. بالنسبة للمرأة أفضل الجهاد هو الحج إلى بيت الله الحرام، هذا أفضل الجهاد بالنسبة للمرأة، ليس عليها جهاد بالسيف مع الرجال. نرى الجهاد أفضل، نعتقد نحن النساء أفضل الأعمال الجهاد. ألا نجاهد يا رسول الله؟ قال لا تجاهدنا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني للنساء، هذا خاص في النساء، أفضل الجهاد بالنسبة للنساء الحج المبرور الذي هو مكتمل الأركان والواجبات وليس فيه فسوق ولا رفث ولا جدال، ويرجع الحاج بعد هذا الحج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويكون في العمل والقرب إلى الله عز وجل أفضل مما كان قبل الحج، فهذا هو الحج المبرور.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله، وفي رواية من حج هذا البيت، فلم يرفث. والرفث قالوا هو الجماع، وقال بعضهم أنه اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، كل لفظ من معاني الجماع ودواعي الجماع هو رفث. فالحاج يبتعد عن الرفث إذا أراد أن تغفر جميع ذنوبه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، يعني لم يأتي بسيئة ولا معصية أثناء حجه، لم يأتي بمعصية أو سيئة أثناء حجه. رجع يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه بغير ذنب، الصغائر والكبائر على ظاهر الحديث، الصغائر والكبائر تغفر بالحج بشرطين أو ثلاثة شروط: الإخلاص لله عز وجل في حجه، وعدم الرفث والفسوق والجدال. أيضا الجدال جاء في قول الله عز وجل في كتابه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذه شروط لا بد منها إذا أراد أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذه هي صعبة، لكن تحتاج إلى جهاد للنفس أن يخلص الإنسان وينشغل أثناء حجه بذكر الله عز وجل وبأداء المناسك وبتلاوة القرآن، لا ينشغل بالناس وقيل وقال والكلام فيما لا يعنيه، هي أيام قليلة مباركة، فعليه أن يستغل هذه الأيام في طاعة الله عز وجل وفي ذكره وفي التهليل والتكبير والتسبيح وأداء المناسك بإخلاص وباتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الانشغال في القيل وقال وفي الشتائم وفي النزاعات وفي غيرها مما يحدث عند بعض الحجاج هدانا الله وإياهم. فالحج المبرور هو سبب من أسباب مغفرة الذنوب الصغائر والكبائر، وهذا يدل على فضل الحج المبرور.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم، هذا الحديث فيه بيان مواقيت الحج، ومواقيت الحج هناك مواقيت زمانية وهي أشهر الحج الثلاثة من أول شوال إلى آخر ذي الحجة على قول الجمهور، ومنهم من قال إلى العشر من ذي الحجة إلى يوم النحر. هذا المواقيت الزمانية، ثلاثة أشهر، أشهر الحج، الحج وأشهر معلومات، هذه هي الثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة. المواقيت المكانية هنا التي جاءت في هذا الحديث، أماكن، مواقع، قرى، وديان، جاءت في هذه الأحاديث أسماؤها، ومع الوقت تغيرت بعض الأسماء لهذه المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة، هنا ذكرت أربعة، وفي حديث آخر أيضا صحيح ذكر الخامس، فهي مواقيت مكانية، من أراد الحج والعمرة لابد أن يمر على هذه المواقيت أو بمحاذاتها، ثم يلبي بالحج أو العمرة أو بهما معا ليدخل في النسك. فهذه المواقيت هي حدود حدها الشرع، لا يجوز تجاوزها إلا لعذر شرعي، إلا لنسيان أو عذر شرعي. فمن عدى أو تحدى أو تعدى هذه المواقيت المحددة وهو متعمد فهو آثم، فهو آثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، وقت. إذن التوقيت ليس من عند الناس أو من آرائهم، هو من شريعة الإسلام، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل المدينة، ذا الحليفة، ذا الحليفة 410 كيلو متر عن مكة. ومعروف الآن ذو الحليفة، قالوا لأهل الشام أو الشأم الجحفة، أهل الشام ومن حولها من البلاد، والشام في ذاك الوقت تطلق على فلسطين والأردن ولبنان، هذه المناطق كلها تسمى الشام، فلأهل الشام الجحفة. والجحفة هذه الآن اندثرت، القرية اندثرت نهائيا، وقريب منها تسمى رابخ، هذا الآن الميقات، رابخ قرية قريبة من الجحفة، قريبة ليست بعيدة جدا، هذه الآن هي ميقات لأهل الشام، رابخ بدل الجحفة، بدل الجحفة. وهذه رابخ تبعد عن مكة 200 كيلو متر تقريبا، 200 كيلو متر تقريبا. قال والأهل نجد قرن المنازل، أهل نجد يعني الحجاز ومن حولها ممن أتى من الخليج العربي، يمر على نجد، على الحجاز إلى مكة، هذا ميقاتهم، قرن المنازل، هي قرية معروفة، والآن تسمى السيل الكبير، تسمى السيل الكبير، معروفة الآن لكل من ذهب في البر يعرف هذا الميقات، السيل الكبير، يبعد عن مكة 70 كيلو متر. قال ولأهل اليمن يلملم، يلملم اسم جبل، جبل صغير، هذا كان هو الميقات، والآن هي قرية قريبة من هذا الجبل تسمى السعدية، السعدية هذا الميقات، معروف الآن من أتى إلى اليمن وما حول اليمن يمر على هذه القرية السعدية، بعد مسافة 70 كيلو متر عن مكة، هذا الميقات الرابع. ثم قال هن لهن، يعني هذه المواقيت الأربعة التي ذكرت لهن، يعني هذه البلاد التي ذكرت، ولمن أتى عليهن من أصحاب البلدان الأخرى، أتى من جهة الشام أو من جهة نجد أو من جهة اليمن أو من جهة المدينة، هذه نفس المواقيت، لمن أتى عليهن من غيرهن، من غير هذه البلاد، من غير المدينة والشام ونجد واليمن، ممن أراد الحج، ممن نوى الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك يعني أقرب من مكة من هذه المواقيت، قلنا الآن 70 كيلو 70 كيلو و 410، لكن من كان قبل بينه وبين مكة 50 كيلو 40 كيلو، هذا هو من كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، يعني من بيته يلبس الإحرام في بيته، لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، ويذهب إلى مكة من حيث أنشأ الإحرام أو السفر إلى مكة.
حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة أيضا يحرمون ويلبون من بيوتهم لبيك اللهم حج، ويذهب إلى الطواف والسعي، وهكذا يؤدي مناسك الحج. لا يجب عليه أن يذهب إلى أقرب ميقات، ميقاته حيث هو، لأنه كان دون أو أقرب من هذه المواقيت التي ذكرت في هذا الحديث. في هذا الحديث هذه أربعة مواقيت معلومة ومعروفة. ميقات الخامس هو ذات عرق، من أراد يكتب ذات عرق، هذا الميقات المكاني الخامس، ذات عرق، ميقات أهل العراق والمشرق.
والآن يسمى الخريبات، الخريبات هو ذات عرق، اسم قديم تغير الاسم، الآن نفس المكان يسمى الخريبات، الخريبات، الخريبات. تبعد أيضا عن مكة 70 كيلومتر، هذه الخريبات تبعد عن مكة، هي جهة العراق. ودليل هذا الميقات ذات عرق حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذي عرق، وقت لأهل العراق ذي عرق، حديث صحيح رواه الخمسة، صحيح بشواهده رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذي عرق، ذي عرق، هذا قول عائشة رضي الله عنها ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح بشواهده رواه الخمسة. وعند البخاري في الصحيح رقم حديث 1531 في صحيح البخاري عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد لأهل العراق ذات عرق، حد لأهل العراق ذات عرق، خليفة المسلمين أحد الخلفاء الأربعة الذين أمرنا باتباع سنتهم، هو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكده عمر بن الخطاب في خلافته، هذا الميقات ذات عرق لأهل العراق. هذه المواقيت الخمسة التي جاءت في هذه الأحاديث.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء، يعني أبرك راحلته في هذا المكان يسمى البطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، أناخ راحلته عندما أتى من المدينة إلى ذي الحليفة، أناخ راحلته صلى الله عليه وسلم بهذا المكان الفتحاء، مكان مفتوح قريب من ذي الحليفة، أو هو في ذي الحليفة في نفس هذه القرية ذي الحليفة، فصلى بها، صلى لأنه خرج صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، صلى في المسجد النبوي الظهر 4 ركعات، وبعد صلاة الظهر ركب راحلته كما تأتي الحديث بعد ذلك تبين ذلك، ووصل قبل صلاة العصر هذا الميقات ذي الحليفة فصلى بها، صلى بها يعني العصر 2 ركعات لأنه في سفر، لأنه نوى السفر، خرج من المدينة ناويا السفر لحجة الوداع، فبدأ القصر، قصر الصلاة، صلى العصر، صلى بها، هنا المقصود بها صلى العصر 2 ركعات، صلى العصر 2 ركعات، ولا يفهم منه كما فهم بعض الفقهاء بأن هناك 2 ركعات تصليان عند الميقات، لا يفهم منه، لأن الرواية الأخرى بينت أن هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، جاء في الصحيحين وفي غيرهما من حديث ابن عباس وغيره، صلى بها يعني صلاة العصر، صلاة العصر 2 ركعات، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. يقول الراوي عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر روى هذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد الحج أو العمرة عبد الله بن عمر يقتدي، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك، يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينيخ راحلته بالبطحاء ويصلي بها صلاة فريضة، أي صلاة فريضة يصليها ثم ينطلق إلى مكة لأداء الحج أو العمرة، كان يفعل ذلك اتباعا رضي الله عنه.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
أيضا ابن عمر رضي الله عنه يبين لنا ما حدث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو في هديه إذا أراد العمرة والحج. قال كان يخرج من طريق الشجرة، يعني يخرج من المدينة طريق الشجرة، يعني طريق مسجد ذو الحليفة، شجرة هناك في ذو الحليفة، فيسمون هذا الطريق طريق الشجرة الذي يؤدي إلى مسجد ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة. يخرج من بيته إلى في هذا الطريق طريق الشجرة، ويدخل إلى المدينة إذا رجع من مكة أو من غيرها، يدخل إلى المدينة من طريق المعرس. هذا طريق المعرس معروف، هو أسفل من ذو الحليفة، أقرب إلى المدينة، أقرب إلى المدينة من ذو الحليفة، لأن ذو الحليفة حوالي 70 كيلومتر كما يذكرون من مركز المدينة. وهكذا إذا رجع صلى الله عليه وسلم من عمرة أو من سفر إلى المدينة يدخل المدينة من طريق المعرس، هذا أقرب إلى داخل المدينة من طريق ذو الحليفة أو طريق الشجرة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة، يعني خرج من المدينة إلى مكة، يصلي في مسجد الشجرة، يصلي فريضة في مسجد الشجرة. عرفنا الآن مسجد الشجرة ومسجد ذو الحليفة، طريق الشجرة أو مسجد الشجرة. وإذا رجع من مكة صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. هذا ابن عمر رضي الله عنه يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، إذا خرج من أين يخرج، إذا رجع من أين يدخل المدينة، من أراد يتبع، من أراد يقتدي. كثير من أهل العلم قالوا يستحب ذلك، وكثير منهم قالوا لا، هذا حصل هكذا قدرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذا المكان، ليس هو فيه سنة مستحبة هكذا، لكنه الظاهر فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. فمن استطاع أن يخرج إذا أراد يخرج من مدينة من هذا الطريق هو اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث قال إذا رجع، رجع يعني من مكة أو من سفر صلى بذي الحليفة، يعني قبل قدومه إلى أهله داخل المدينة يتوقف عند ذي الحليفة ببطن الوادي يصلي هناك صلاة فريضة ويبات فيها قبل أن يدخل إلى داخل المدينة إلى أهله، بات فيها حتى يصبح. واضح؟ وقالوا يتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويبات في هذا المكان لئلا يفجأ الناس الذين معه يفجأون أهاليهم وزوجاتهم ليلا إذا كان الوقت متأخر، فيبات في ذاك المكان حتى يصل الخبر للزوجات والأهل، يعرفون أن الناس قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يتفاجأ أهل الناس الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم، فيبات صلى الله عليه وسلم حتى يصبح، فالخبر يكون وصل عندهم. وهكذا فيه حكمة وفيه مصلحة عظيمة. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
نعم. أيضا هذا الحديث والذي بعده يدلان على فضل الصلاة في هذا الوادي، وادي العقيق، وادي العقيق. يقول عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، يعني في وادي العقيق، وهذا وادي العقيق قرب البقيع، يعني عن المدينة يبعد 7 كيلومتر، 7 كيلومتر وادي العقيق مشهور ومعروف إلى اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الوادي وادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي، هو جبريل عليه السلام كما جاء في رواية أخرى بيّنت هذه الرواية، أتاه جبريل عليه السلام فقال صلي في هذا الوادي المبارك، هو وادي العقيق، وادي العقيق. يبعد عن المسجد النبوي 7 كيلومتر فقط يعني. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صلي في هذا وادي العقيق فإنه مبارك، وقل عمرة في حجة يعني جعلتها عمرة في حجة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ساق الهدي فهو قارن، فقال لبيك اللهم عمرة وحجة، هذه تلبية القارن، لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه تلبية القارن. هكذا أمره جبريل أنه كان ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم، ومن ساق الهدي معه يجب عليه حق حج القران، حج القران لأنه ساق الهدي. طيب،
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له إنك ببطحاء مباركة.
إذن هذا مثل الحديث السابق يدل على فضل الصلاة أو فضل وادي العقيق وفضل الصلاة في هذا الوادي، وادي العقيق قرب البقيع عن المدينة 7 كيلو متر مربع تقريبا، أنه رؤيا، يقول ابن عمر رؤيا، وجاء أيضا في البخاري نفسه أوريا، أوريا في المنام، رؤيا يعني رآه غيره، كلا الروايتين صحيحتان، كلا الروايتين صحيحتين روايتان، أنه رؤيا يعني رآه غيره، أنه أوريا، أوريا يعني في المنام، وهو معرس يعني مقيم ليلا يبات في هذا المكان، فمن سافر في مكان وبات في هذا المكان يقال له عرس، عرس في هذا يعني أقام ليلا، بات ليلا في هذا المكان فيسمى عرس، وهو معرس يعني مقيم ليلا بذي الحليفة ببطن الوادي، ببطن وادي العقيق، رآه غيره قيل له إنك ببطحاء مباركة، يعني وادي العقيق هذا، هذه البطحاء، هذه الأرض، الصلاة أولا هي مباركة، ثانيا الصلاة فيها مباركة بدليل هذين الحديثين، صل في هذا الوادي، الحديث الذي قبله صل في هذا الوادي، وهن قال إنك ببطحاء مباركة، فالوادي مبارك والصلاة أيضا فيها فضل في هذا المكان، صلاة نافلة مطلقة 2 أو 4 أو 6 أو صلاة الفريضة، إذا حان وقت صلاة الفريضة تصلى في هذا الوادي، وادي العقيق، وادي العقيق الوادي المبارك. هذا في ما في هذا الحديثين أنه فضل هذا الوادي وادي العقيق أنه مبارك، وفضل الصلاة فيه أيضا.
عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إليه، فجئت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه، فقال أين الذي سأل عن العمرة، فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.
أحسنت. هنا السؤال ورد الآن، هل وادي العقيق هو ميقات ذي الحليفة؟ فرق كبير، وادي العقيق يختلف، الآن ذكرنا حديثين في وادي العقيق يختلف، ليس هو ميقات ذي الحليفة، وهل هو أبيار علي المسجد الحالي، هو يسمونه بعض الناس من القديم أبيار علي لأنهم يعتقدون بأن علي بن أبي طالب قاتل الجن في هذا المكان، وهي قصة لا تصح وليس لها سند، هو يسمى ذو الحليفة، ولو سماه الناس أبيار علي نفس المكان، هذا ميقات أهل المدينة، أما وادي العقيق لا يختلف، وادي العقيق يختلف عنه. ومر معنا أن الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يحرمون، قال أهل مكة يحرمون من بيوتهم، هل يجوز لنا أن ننوي العمرة من الفندق إذا مكثنا مكة أكثر من أسبوعين؟ أنت لست من أهل مكة، أنت من أهل الإمارات، فلا، من أتى من الخارج لا، لا يجوز لها أن ينوي. أهل مكة فقط، أهل مكة يعني الذين يسكنون في مكة ولهم بيوت وهم يقومون في مكة، هؤلاء يحرمون من أماكنهم. أما أنت لا، لابد أن تذهب إلى أقرب ميقات إذا أردت، تذهب إلى أقرب ميقات إذا أردت، لو مكثت أسبوعين أو شهرين ليس لا تحرم من الفندق. طيب، هذا الحديث حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، حديث طويل، وهنا أيضا اختصره البخاري، هذا طويل، والشاهد البخاري أتى بهذا الحديث هنا فقط، قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. خلوق يعني طيب مركب من عدة أشياء وفيها زعفران مخلوط، الآن يسمونه حتى محلات العطور يسمونها مخلوط، يعني عدة أشياء فيه من الطيب، فهذا هو الخلوق. خلوق طيب مركب من عدة أشياء فيه زعفران، فغسل الخلوق هذا، والخلوق هذا لا يجوز للمحرم أن يتطيب به وهو محرم، لا يجوز. فباب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. قال يا يعلى بن أمية التيمي رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، خبرني متى يوحى على رسول الله، متى ينزل الوحي، أريد أن أشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، يريد يعرف. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، الجعرانة منطقة معروفة الآن بين الطائف ومكة، من ذهب الآن من طائف أو من السيل الكبير إلى مكة تأتي بعد 20 كيلو لوحة الجعرانة معروفة، هاي في الطريق هي منطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الجعرانة، في هذه الجعرانة أقرب إلى مكة من الطائف، وهي فيها مرت لها في حوادث في السيرة النبوية في هذه المنطقة. الشاهد أن مر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جماعة من الصحابة، وجاءه الرجل، جاء هذا الرجل فقال يا رسول الله كيف، أو الرجل الثاني قال يسأل كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب يا رسول الله؟ وهذا كان يسأل وكان يلبس ثوب، يلبس الجبة، ما كان لبس الإزار والرداء، يلبس الجبة ومتطيب أيضا وهو في حالة إحرام، فيسأل يا رسول الله كيف ترى في رجل، ما هو الحكم الشرعي في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، يعني متلطخ في ثوبه وبدنه بالطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، سكت، ويجوز للمفتي السكوت وحتى يراجع المسألة، لو سأل أحد العلماء أو المشايخ سؤال يسكت حتى يتفكر في المسألة، يرجع للبحث فيها، لا يشترط أو لا يجب عليه أن يجيب فورا إذا كان غير متثبت، تحتاج المسألة إلى مراجعة، هذا فيه قدوة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده جواب، فجاءه الوحي جبريل عليه السلام، فأشار عمر، الآن عمر أشار إلى يعلى، يعلى ما قال أول حديث أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إلي، فالآن عمر عرف أن الآن سيوحى على، سينزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، سينزل الوحي، فقال يعلى، أشار عمر إلي، إلى يعلى ابن أمية، هكذا إشارة فقط. الآن قال يعلى فجئت وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، غطي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي يغطى، فأدخلت رأسي، يقول يعلى أدخلت رأسي من تحت هذا الثوب، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، يغط من الغطيط، نائم إذا كان ينفخ شهيق وزفير أثناء النوم، هذا يسمى الغطيط، ينفخ وهو نائم، هكذا طريقة نوع من أنواع نزول الوحي، كيفية أو صفة من الصفات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمر الوجه وهو يغط، هذا من شدة الوحي. ثم سري عنه، كشف عنه هذا الأمر، ف
فقال أين السائل؟ أين الذي سأل؟ كشف عنه سري عنه صلى الله عليه وسلم فسأل أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، هذا الذي تضمخ بالطيب اغسل هذا الطيب ثلاث مرات، يعني اغسله ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، كان يلبس ثوبه وهو في الإحرام، انزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. وظن أن العمرة تختلف عن الحج، أن يجوز فيها محظورات الإحرام، كان جاهل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع في عمرتك، يعني اترك من محظورات الإحرام كما تترك في حجتك من محظورات الإحرام، ولم يوجب عليه دم ولا كفارة صلى الله عليه وسلم، لأنه جاهل أو نسي بعض محظورات الإحرام. ومن تعمد فعل شيء من محظورات الإحرام يكون آثما لأن تعدى حدود الله عز وجل. أما ماذا عليه فاختلف أهل العلم كثيرا، فمنهم من قال عليه دم، ومنهم من قال لا ليس عليه شيء، وهو الراجح والله أعلم. أيضا هذا الحديث استدل به من منع استدامة الطيب بعد الإحرام، لأن يأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة رضي الله عنها قبل الإحرام، تطيب صلى الله عليه وسلم ثم لبس الإحرام، وكان لابس الإحرام وتطيب قبل أن يلبي، قبل أن يدخل في النسك، فإذا بقي شيء من الطيب على ملابسك وعلى بدنك، الطيب الذي استخدمته قبل أن تلبي، قبل أن تقول لبيك اللهم عمرة أو حج.
فاستدل بهذا الحديث من قوله هنا في الحديث ما قال له اغسل الطيب الذي بك، استدله بعض العلماء على منع استدامة الطيب بعد الإحرام، أنه يجب أن يغسل لأن جاء الأمر هنا بغسله. وأجاب جمهور العلماء أن هذه القصة بالجعرانة سنة 8 للهجرة، وقد ثبت عن عائشة في الصحيحين أنها طيبته صلى الله عليه وسلم بيدها في حجة الوداع سنة 10، وهذا آخر الأمرين، وهذا آخر الأمرين. فقول الجمهور هو الراجح، يستحب للإنسان أن يتطيب للإحرام ويلبس إزارة ويتطيب، بعد ذلك إذا قال لبيك اللهم عمرة الآن لا يجوز له مس الطيب من محظورات الإحرام، فإذا بقي شيء من الطيب عندها ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها طيبته صلى الله عليه وسلم بيدها في حجة الوداع، وبقي الطيب أثناء حجه صلى الله عليه وسلم يشم منه صلى الله عليه وسلم، هذا آخر الأمرين هذه المسألة، وهذا القول الراجح في بقاء الطيب على ملابس الإحرام أو على البدن.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
قبل أن يطوف بالبيت، باب قال الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم، هذه عائشة رضي الله عنها تبين لنا هنا، قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، هذا في حجة الوداع حين يحرم، كنت أطيب، واستخدام الطيب قبل أن يلبي بالإحرام مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو دام الطيب بعد ذلك بعد الإحرام ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني لأجل إحرامه حين يحرم قبل أن يحرم، كما جاء في رواية مسلم قبل أن يحرم، قبل أن يلبي صلى الله عليه وسلم، ولحله أيضا كان يطيبه لحله عندما يحل من محظورات الإحرام بعد الرمي والحلق في يوم النحر أو نحر الهدي، أيضا يحل تحلل الأصغر، أيضا كانت تطيبه رضي الله عنها، تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف طواف الإفاضة بالبيت. فهذا الحديث دليل على استحباب الطيب، ودليل على أنه لا يضر استمرار ودوام الطيب على البدن وعلى الملابس بعد الإحرام، وأيضا يدل على أنه جواز عدم جواز استخدام الطيب أثناء الإحرام من محظورات الإحرام استخدام الطيب، ويدل أيضا على أنه أيضا إذا تحلل التحلل الأصغر يستحب للحاج أيضا يتطيب أو يدهن بدهن العود أو بغيره المسك وغيرها من العطور. هذه سنة أيضا في هذا الحديث جاء الدليل عليها. ومسألة التحلل الأصغر والأكبر تأتينا إن شاء الله في الأحاديث القادمة، لكن لا شك أن التحلل الأصغر اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور أكثر أهل العلم على أنه اثنين، لابد من فعلين، أما الرمي والحلق ورمي الجمرة يعني والحلق أو النحر، اثنان من الثلاثة، ومنهم من قال الرمي يكفي، ودل على ذلك حديث صحيح رمي الجمرة خلاص الآن تحلل تحلل الأصغر، استخدم الطيب وينزع الإحرام ويلبس المخيط وغيرها من الملابس، وهذا الراجح. وبعض أهل العلم قالوا لابد من ثلاثة، الرمي والحلق والهدي أو الطواف والسعي أيضا، بعضهم قالوا، فظاهر الراجح أن اثنان يكفيان للتحلل الأصغر، أما طواف الإفاضة بعدهم فهو التحلل الأكبر، التحلل الأكبر الذي يجيز جماع الرجل زوجته وغير ذلك أيضا كما سيأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
ملبدا، الملبد يعني التلبيد هو إلصاق شعر الرأس، لأن في من الناس عندهم شعر طويل أو فيؤذيهم، فيستحب تلبيد الشعر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل يعني يرفع صوته بالتلبية، ملبدا، ملبدا يعني يلصق شعره بمادة من المواد، منهم من يستخدم نوع من أنواع الصمغ، ومنهم من يستعمل العسل ليلتصق الشعر إذا كان طويلا حتى لا يتضايق هذا الحاج في نسكه، وهذا إذا يفعل عادة التلبيد إذا طال الإحرام، خاصة إذا القارن لا يحل التحلل، يبقى بإحرامه أيام طويلة قد تصل 10 أيام أو إلى أسبوعين إذا كان في سفر، فهذا الذي يلبد. أما ليلة أو ليلتين ما يحتاج لهذا التلبيد، لكن التلبيد سنة من السنن من أراد يفعله، لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن وجدت أنواع من الكريمات تباع في الصيدليات تسهل هذا الأمر، إذا كان شعرك طويل تلبده أو تلصق هذا الشعر بهذه المادة أو بهذه الكريمات حتى لا يتطاير هذا الشعر ويؤذيك. طيب.
وعنه رضي الله عنه أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة،
يعني مسجد ذي الحليفة. إذن يحكي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني ما قال بلبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج إلا عند المسجد، يعني في الميقات عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، مسجد ذي الحليفة كما جاء في آخر الحديث. فالعلماء اتفقوا على ذلك أن أهل المدينة يجوز لهم، يشرع لهم، يستحب الهلال من المسجد من ذي الحليفة، سواء كان داخل المسجد أو أيضا كان إذا ركب السيارة أو الراحلة بدأت تتحرك السيارة يقول لبيك اللهم عمرة، هذا اتفق العلماء عليه، ما في خلاف بينهم لأنه في الميقات أو في منطقة الميقات، في منطقة الميقات، هذا الذي دل عليه هذا الحديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضر من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
نعم، أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكر لنا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان يحبهما صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة وابنه أسامة كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا،
هذا أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة على الناقة من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف صلى الله عليه وسلم الفضل من المزدلفة إلى منى بدل أسامة، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، يردف هؤلاء الشباب معه على نفس الراحلة. فكلاهما قال أسامة والفضل، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فهذه الرواية حديثان في حديث واحد، حديث أسامة وحديث الفضل. هذا ركب من عرفة إلى مزدلفة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخرها. وهكذا لما أردف الفضل من منى أيضا من مزدلفة إلى منى أيضا كان أيضا لم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالحاج يستمر في التلبية من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة، هذا آخر وقت للتلبية لبيك اللهم لبيك عند رمي جمرة العقبة. فالتلبية من الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر. نكتفي بما ذكرنا من أحاديث، بقيت بعض الأسئلة نتركها للدرس القادم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة وسوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.